الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى مصرف الخمس ومستحق الخمس أو كيفية ملكية النبي والأئمة عليهم السلام بتعبير آخر للخمس، وتعرضنا لطائفة من الروايات بالاصطلاح والكلمات، وبدأنا تدريجا بالاستدلال. طبعا قبل أن راجعا للبحث الماضي، لكن بعد تدارك المفاد، قرأنا من كتاب الحدائق أقوال الفقهاء أنهاها إلى 14 قول لسهم للخمس في أيام الغيبة. ونسيت أن أقول أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه قبل هذا بصفحات تعرض لتقسيم الخمس، أنه خمسة أقسام، ستة أقسام، للنبي، للقربى، ثلاثة للأصناف، للآخر. فهو قد تعرض لبحثين. هذه نقطة مهمة، ابتداء لمسألة تقسيم الخمس ثم لبيان الخمس في زمن الغيبة. فهذا إن شاء الله نحن نذكر في آخر البحث، هل هذا البحث وهذا الطريق صحيح أم لا. ثم تعرضنا لكلام الجواهر، ولاحظنا أن صاحب الجواهر كان يرى أن سهم الساده يعطى للساده، وأن سهم الإمام يعامل معه معاملة مجهول المالك، يعني كأنما الإمام المهدي من مصادق مجهول المالك بلحاظ لا يمكن الوصول إليه، وإن كان معلوما بأصله، اسمه، نسبه، والده، أمه، لكن بعدم الوصول إليه. وبما أنه يحتمل أن يكون هذا المال ملكا شخصيا له، فيتعامل معه معاملة مجهول المالك، ولذا جعل الأمر في أن يتصدق عنه صلوات الله وسلامه عليه كما يتصدق عن كل مال مجهول المالك. هذا ما تقدم. ثم تعرضنا لكلام السيد الإمام رحمه الله في كتاب البيع من صفحة 489 إلى بعد، بناقش في هل كلام المعروف أنه يكفي القطع بالرضا وإحراز رضا الإمام سلام الله عليه، ناقش فيه. ثم هو أفاد وجه آخر. مبنى هذا الوجه، يعني أهم نقطة في هذا الوجه، أنه في بله، أما بالنسبة إلى سهم الساده مصرف، لا أنه مالكم بله. فأفاد بالنسبة إلى سهم الساده لا شبهة أنه مصرف له، إلا لا أنه مالكون لجميع السهام. ثم أفاد في وجه آخر استحسانی، وقد أشرنا سابقا إلى أن جعل الخمس في جميع الغنائم والأرباح دليل على أن للإسلام دولة وحكومة، وقد جعل الخمس لأجل نوائب الحكومة الإسلامية لا لأجل سد حاجات السادة فحسب، إذ نصف خمس سوق كبير من أسواق المسلمين كاف لجميع ذلك، بل الخمس هو لجميع نوائب الوالي ومنها سد حاجة السادة. ثم ذكر رواية مرسلة حماد بن عيسى التي يأتي الكلام فيها. طبعا هذا الوجه الذي أفاده أن الخمس دليل على أن للإسلام دولة وحكومة وجعل الخمس، هذا يحتاج إثبات ونفسه يحتاج إلى إثبات، وسيأتي الكلام فيه. لا نستطيع الآن بهذا المقدار أن نثبته. ثم تمسك لإثبات هذا الشيء أنه جعل الخمس لأجل نوائب الحكومة، تارة بمرسلة حماد بن عيسى عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، يأتي شرحنا مفصلا لهذه الرواية، الآن محل الشاهد بعض المناقشة والتفصيل في مولا. ولهو إلى الإمام نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، يعني به مقدار معونة السنة تعطى لهؤلاء. سابقا هم به مناسبت شرحنا انه المتعارف كان في ذاك الزمان في معيار الفقر والغنى معونة السنة، اشرحنا السر الاجتماعي لذلك ان المجتمعات زراعية والأرض الى يومنا هذا تعطي نتاجها في كل سنة مرة، فلذا كانوا يقدرون ميزانيتهم الاشخاص يعني بحسب اعطاء الارض وانتاج الارض. الان هم تعلمون لعله في بعض القرى الشخص حتى اذا في ايام الشتاء ياخذ شيء يقول الى نصير وقت الحصاد، يعني يجعلون وقت الاداء وقت الحصاد. فلذا صار سببا لاحتساب مؤونتهم بالسنة. بل بهذا البيان هم تبين ان المراد بذلك السنة الشمسية للقمرية، لان الانتاج حسب السنة الشمسية مو حسب الشمس. وانصافا قلنا هذه قرينة عرفية قوية جدا في ان المؤونة في الروايات تصرف الى السنة، يعني المراد من المؤونة مؤونة السنة. طبعا مجتمعنا الحاضر مجتمع صناعي او صناعي زراعي، في المجتمعات الصناعية او في المدن بعد تعلق بالارض لا يوجد وانتاج الارض، ولذا الان ليس من البعيد ان تعد المؤونة بالشهر مثلا او بالاسبوع مثلا ليست سنوية. لكن مع ذلك بما ان الاصل في ذلك يعني استفادة الانسان من الارض ومن مضي السنة، انصافا يمكن التزام بذلك حتى في مثل مجتمعنا المعاصر. ثم قال فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بمقدار ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمذنهم لأن له ما فضل عنهم. خب ذكر السيد رحمه الله هذه الرواية للدلالة على أن الخمس لأجل الحكومة، شخصا لا أفهم من هذه الرواية هذا المعنى أبدا، بل بالعكس هذه الرواية مدلولها هو هذا المتعارف، يعني الخمس ينقسم قسمين، قسم بعنوان سهم الإمام قسم بعنوان سهم الصادق، هذا المتعارف اللي الآن موجود، وسهم الصادق يعطى لهؤلاء. وفي الروايات الكثيرة عندنا وعند العامة جعل قرابة الرسول سهم لحرمة الصدقة عليهم، بما أن الصدقة محرمة عليهم إن الله عوضهم عنها بالخمس. هذا النص في رواية العامة موجود، عامة وخاصة لا يختصر. فالإمام يشرح بأن الصدقة محرمة عليهم، فإذا كان الخمس كفاهم وإذا لم يكفهم بما أن الجبران ليس من الصدقة، الإمام لابد أن يجبر، وهذا خصيصة لقرابة الرسول أو ما يسمى في عصره بالصادق سيد أو هاشميين أو يسمى مثلا أشراف، سابقا حتى الآن في الحجاز يسمى أشراف شرفاء، هذا من في إيران كان يسمى شاه مثلا شاه علي يعني سيد علي، فالشاه كان في إيران مير، هذه اصطلاحات بحسب الزمان. فالمهم أن قرابة الرسول بما أن الصدقة محرمة عليه يأخذون من الخمس.
دوله بيتبر
شاه معنا لا دوله سنة لا مو بهذا المعنى، قلت في فترة من الزمان الآن كيف ما كان. فالمهم أن نستفيد من هذه الرواية المباركة أن الخمس أساسا للحكومة، استدرمون هكذا استدرم ظاهرا الرواية على خلاف مطلوبه أدل، أصلا لا يستفاد منها بأي وجه أن الخمس للحكومة. ثم قال قدس الله سره ومعلوم أن الزيادة التي ترجع إلى الوالي إنما هي لسد نوائبه من جميع احتياجات الدولة الإسلامية، لم يعلم لعله الأمور الشخصية، لأن الخمس ما دام راجعا إليه لعله الزيادة يجعله في أموره الشخصية كما نذكر فيما بعد.
ممكن يعني خمس مكتسبات الأمة الإسلامية تعطى لشخص واحد لمخالفة الفصل.
ذاك الشخص معصوم، ذاك الشخص معصوم من قبل الله، ذاك الشخص معصوم من قبل الله. مو جعلنا أي واحد على أين كيف ما كان هذه الرواية لا يستفاد منها. ثم قال وعن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رضوان الله عليه عن تفسير النعماني بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام و اما ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه. یعنی في القرآن جعل من معائش العباد خمسة اوجه، وجه الامارة، وجه العمارة، يذكر الوجوه الخمسة. ثم يشرح و اما ثم قال فاما وجه الامارة فقوله تعالى وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَجَعَلَ لِلَّهِ خُمْسَ الْغَنَائِمِ العبارة. السيد الإمام استظهر قال فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة والولاية. هكذا وجه الاستدلال بهذه الرواية المباركة أن الإمام قال وجه الإمارة. طبعا ليس قرارنا بعد شرح و امور خارج عن بحث، لكن كنقطه بس با این کتاب المكاسب في اول مكاسب المحرمه از شيخ الاعظم قدس الله سره نقل روايه تحف العقول كروايه وردت في احكام عامه في المكاسب. ثم قال ورواه غير واحد روايه تحف العقول عن رساله المحكم المتشابه للسيد. هذا رواه غير واحد انسان يتصور ان في كتاب المحكم المتشابه این روایت تو حفل اغول مذکورتون روایت مکاسی بذار جهت اليوم في البيت نحنو شرحنا غلطون. اصلا المتن الموجود في كتاب المحكم المتشابه اصلا لا تشبه متن تو حفل اغول. اولا في تو حفل اغول اربعه اقسام المعاش اربعه، هنا الان قرأت لكم قال و اما ما جاء في القرآن، اصلا هناك في القرآن ما مذکور من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه. مثلا آية أما وجه الإمارة أصلا ما مذكور في تحف العقول، وهذا من الأخطاء الغريبة للشيخ الأنصاري مع جلالته قدس الله نفسه وغيره. يعني الإنسان يتصور أنه عبارة تحف العقول بعينها في كتاب المحكم المتشابه موجودة. صحيح هذا المطلب من المكاسب، والصحيح ان العبارتين مختلفتان غايه الاختلاف، اصلا اتفاقهما قليلان. يعني عباره المحكم المتشابه و عباره تحف العقول. منشأ اشتباه الشيخ صاحب الوسائل لما نقل عباره تحف العقول و قال و رواه السيد المرتضى في رساله المحكم المتشابه كما مر في باب الخمس، يعني بالمتن الذي تقدم في باب الخمس. الشيخ الانصاري و جماعة تصور مراد صاحب الوسائل يعني تقدم في باب الخمس ان السيد المرتضى روى هذه الرواية، هكذا تصور مراده كما مر يعني بالمتن الذي مر، مو المتن واحد ضمير رواه اخذه بمعنى التساوي في المتن. هذه نكتة على الا بس ان شاء الله مفيدة للإخوة في تدريس المكاسب. الان كيف ما كان ففي كتاب رسالة المحكم والمتشابه كما جاء اسم الكتاب هكذا المحكم والمتشابه وله أسماء أخرى أشير إليها إشارة عابرة والتفصيل يحتاج إلى بسط من القول والمجال لا يسأل ذلك. الآن كيف ما كان قالوا أن السيد المرتضى له كتاب اسمه المحكم والمتشابه طبع أخيرا مطبوع مستغلا مجلد واحد، وقالوا أن السيد المرتضى رحمه الله أخذ هذا الكتاب من تفسير النعماني، نعماني صاحب الغيبة من أجل لقب ابن أبي زينب، يفنى بابن أبي زينب النعماني لقبه، كان من الأجلاء رحمه الله، ويقال إنه اختصر هذا الكتاب من تفسير النعماني. وفي تفسير النعماني رواه بإسناد إلى أن ينتهي إلى أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين. الرسالة المطبوعة حدوداً 90 او 100 صفحه. وهذا السند حدثنا علي بن فلان النعمان محمد بن علي النعماني عن فلان عن فلان عن يقول عن ابي بصير عن الصادق عليه السلام قال قال امير المؤمنين. كل الكتاب هذا في اوائل الكتاب، يعني بعد صفحه وتقريبا نصف من اول الكتاب هذا السند يذكر. ففهم جمله من الاعلام منهم الوسائل، ولا ابي اسد المؤمن مبناها كذا يا اعتمادها على الوسائل، فهموا ان كل هذا الكتاب لامير المؤمنين، يعني السند المذكور. فالسند المذكور مثلا ان القران له باطن وظاهر، العباره هكذا، ثم يقول اما ما جاء في القران من كذا واما ما جاء في القران. فمفصل حدود 100 صفحه كتاب بعد كتاب المحكم المتشابه. صاحب الوسائل جعله باجمعه من كلام امير المؤمنين فبنفس السند، ولذا اورد قطعات من هذه الروايه طبعا لم يستخصر الا جمله من الكتاب مطابقه لمفاهيم الوسائل لكن لم يذكرها، على ان لا اريد الدخول في هذا. فنسبه الى امير المؤمنين كما هنا لاحظتم السيد الامام نسبه الى امير المؤمنين. هل هذه المطالب صحيحتون ام لا؟ مع الاسف تقريبا كل هذه المطالب فاسدتون، فقط بعضها. اولا لم يثبت ان سيد المرتضى له رساله اسمها المحكم المتشابه. احنا ذكرنا مناسبتنا السيد المرتضى له اجازه لكتبه، فهرستون هو كتب بنفسه لكتبه قبل وفاته تقريبا به 19 سنه، سنه 418 او 17 و وفاته 436. 19 سنه قبل وفاته كتب فهرست کتبی به خطی لی من المصنفات کذا کذا لیس فی هذا الشیء و المصنفات التي فی ما بعدها. النجاشی لم یذکر رسالتا لو بعد العمر. النجاشی رحمه الله كان حاضرا فی بغداد عند وفات سید المرتضى و هو من تلامیذه، بل هو من قصل سید المرتضى، هو من بعض الاصحاب. النجاشی رحمه الله فذكر مفصلا کتب سید المرتضى استاده، لم یذکر فی کتبه اصلا کتابا اسمه المحکم و المتشابه. و انا شخصا الى الانم لا ادري كيف اصلا اشتهر هذا الاسم الى الان، لا ادري، لان هذا الكتاب الموجود الان باسم سات المحکم، خب اول او بسم الله الحمد لله في صفحه و نصف مقدم موجزه، ثم يقول حدثنا محمد بن علي النعماني الملقب بكذا في سنه كذا الى ان يذكر. لا في الخطبه اسم سيد المرتضى موجود، لا في عنوان الكتاب موجود. الا لا نعرف هذا شيء، العلم عند الله، لا ندري كيف نسبوه الاصحاب الى السيد المرتضى. كما انه الاخوه عندهم كتاب البحار مجلد 92 او 93 على اختلاف على ما ببال ليس لهنا، في اوائل الكتاب ينقل هذه الرساله من دون اسناد له الى السيد المرتضى، يقول وجدت رسالته و في ذكر معاني القرآن و انا احب ان اوردها كاملة كما وجدتها و هي بعينها رسالة المحكم المتشابه بعينها، لما تحضر بين اشراء الكتاب من الخارج في البهار بعينها موجودة رسالة. و في هذا الشيء الذي يذكره النجسي رحمه الله اصلا لا يوجد اي اثر من اسم سيد المرتضى، في ضمن الكتاب لا يوجد، في فهارس سيد المرتضى لا يوجد. منو يقول وجدت رساله قديمه، ثم بعد ذلك يقول بعد ما ينهي الكلام يقول وعندي رساله اول من سعد بن عبد الله سندها هكذا وهي تشارك مع هذه الرساله والاختلاف قليل. فثلاثه كتب، هذا الكتاب الثالث ولم يذكر فقط ذكر السند، فثلاثه كتب الان موجوده وهي واحده. منو ما نسمع لا ندري كيف في عبارة الشيخ الحر الشيخ الحر نسبها له، لا ندري.
الآن قلت بجزء 32 في أول أسند الرواية
92 لا قال وجدت رسالة لبعض أصحابنا فيذكر، وهي بنفس رسالة السيد المرتضى لا ينسبها له،
لا
ثم بعد أن ينقل الرسالة بتمامه يقول وجدت ذلك أيضا في كتاب لسعد بن عبد الله بعين هذه الرسالة، فلمن هذه الرسالة؟ ثم جمله من تقسيمات القران، القران منه كذا وكذا، في اول تفسير علي بن ابراهيم مذكور بعين الفاظه، وعلي بن ابراهيم او من كان مؤلف هذا الكتاب، نحن خب ذكرنا مرارا ان الكتاب جزما ليس لعلي بن ابراهيم لمؤلف اخر احتمالا لعلي بن حاتم القزويني وليس لعلي بن ابراهيم على عين علي بن ابراهيم وعلي بن حاتم القزويني كلاهما قبل سيد المرتضى. علي بن ابراهيم احتمالا وفاته حدود 310، علي بن حاتم القزويني حدود 350. فلمن هذا الكتاب؟ الان اي شاهد اصلا ندري، اصلا متحير، واقعا متحير. ولذا احتمال الذي صدر عندي ان شخص آخر اسمه كان مرتضى، مو مرتضى لقب للسيد المرتضى، اسمه محمد علي بن الحسين، وهذا هو علي واخوه الرضي، احدهما علي والاخر محمد، احدهما لقبه الرضي والاخر لقبه المرتضى. لكن عندنا في العلماء في القرن السادس ترجمه شهاب الدوله من الاعلام اسمه سيد مرتضى، اسمه مرتضى مثل ما الان نسميه مرتضى، والمرتضى والمجتبى اخوان. لعله مثلا هذا كان كاتب عليه مثلا هذا الكتاب في علوم القرآن وعن المرتضى فلان، فتصور لعله إلى الآن لم يتبين لي كيف أصلا حصل هذا الاشتباه سيد المرتضى. هذا أولا. ثانيا، جاء في الصفحة الثانية من الكتاب حدثنا محمد بن علي النعماني، هذا صحيح، لكن السيد المرتضى قطعا لو كان السيد المرتضى المعروف قطعا لا يروي عن النعماني. النعماني وفاته 350، قطعا از سید المرتضی یزدی هم من ملا اشکال فیه، اصلا ولادت المرتضی رحمه الله بعد هذا التاریخ. و من جهت اخرى هذا که نکته است ليس غرض من الدخول، بحثی احتاج الى تطویله. اصلا انه اذا احد الاعلام یروی کتابا اسم الراوی هم یکتب على ظهر الكتاب. الان الاصول 16 اذا تلاحظون مثلا کتاب کتاب و مثلا علا ابن رزین، لكن موجود حدثنا اتلع اکبری ان فلان ان فلان ان علا ابن، یعنی الاسناد یکتفی، هذا کان متعارف سابقا. و سی نعمانی لم یکتب مثلا فی النجاشی لم یکتب له کتابا فی التفسیر، نه بعض من تأخر نسب الیه کتاب ولم یثبت، لكن بعید جدا الالتزام به و التفسیر فی مجال آخر. فالنعمانی ایوان له تفسیرون بعیدون جدا بعید، و ان نقول هذا اختصار من تفسیر النعمانی. ثالثا، هذا السند فيه حسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابی علی ابن ابی حمزه البطائنی و کلاهما من الواقفیه، بس هنا کلامون الاب کذابون و الابن اکذب من اول عکس، قطعا کلاهما قطعا مرمیان به ضعف لا اشکال فیه. ما الحسن خب مسلمون اسم الحسن هنا مذکورون انا الاسناد الذي يقول السيد الامام باسناد يعني امير المؤمنين، هذا الاسناد اسماعيل ابن مهران عن حسن علي ابن ابي حمزه البفائني عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله، خب اسناد مظلم جدا جدا مظلم، يعني و والد و ما ولد و كلاهما يعني موجود کذاب موجود ابن فضال، لكن اختلفوا کذاب هو الاب او هو الابن، قالوا الاب اوثق من ولدی، یعنی الولد اکثر من ولدی. الان که ما کار انصافا الاسناد فی غایت الابهام بل مکذوبون، و اما متن الکتاب فیحتاج واقعا انا اتعجب من مثل شیخ الحر هو ادیبون، یعنی من یرا ان مثل نهج البلاغ العلی و هذا المتن الذي ان لم نقل به اصطلاح اصلا خلاف البلاغه لا اقل متن عربی بسیط مثل ما انا اتکلم عربی عادی جدا عادی لیس فيها اي مزیته، كيف يسند مثل هذا المتن الى علی سلام الله عليه؟ اصلا كيف لم يتصور صاحب وسائل قدس الله نفسه مثلا، اما القياس فقد اختلفوا فيه، فمن الصحابه من قال بحجيتي منهم من شو هذا الكلام يصدم نبي المؤمنين يعني، و اما من قال به حجیت رأی و القیاس فقد استدل به قوله تعالی، یوقل ان هذا الكلام من علی مثلا استجیر بالله، عجیب من صاحب الوسائل قدس الله نفسه بالنسبه لسید امام امثاله، و به اعتبار ما قرأ الكتاب، خب ما صار له مجال اقرا الكتاب من اول الى اخر، لا كان يطمئنون بان الكلام قطعا ليس لعلی، مو احتمالا و احتمالا فقط السطر سطر سطرين من الاول لعلی و الباقي تفصيل من المؤلف، اصلا ليس غرضه ان الكل علي، القران له وجوه حمار مثلا المعنى في اوليه هل مقدار لعلي والباقي تفصيل من نفس المؤلف ايا كان المؤلف. فما جاء في هذا الكتاب رسالة المحكم والمتشابه فقد رواه فعن سيد رسالة المحكم تجل سيد المرتضى عن تفسير النعمان بإسناد يعني أمير المؤمنين الكل فيه إشكالون فليست الرسالة سيد المرتضى وليس تفسير للنعمانيين والكلام لأمير المؤمنين من أكاذيب ابن أبي حمزة البطائني إما ولدان وإما والدان. ثم في كتب الأصحاب بإسناد نسب كتاب لحسن ابن علي ابن أبي حمزة البطائني اسمه أصناف القرآن، احتمالا الكتاب هو هذا و اصلا ليس عن علیه. کتاب کتبه الحسن ابن علی ابن ابی حمزه البطائنی لعنه الله به اعتبار واقف ابن الواقف به تعبیر دارد و من اشد الوقف به تعبیر ابن القبائری من اشد الواقفین علی المعادین در رضا علیه السلام. فهذا الكتاب فی اصناف بالفعل هكذا اصناف القرآن فی هذا الكتاب و اسم النعمانی الموجود به اعتبار راو النسخه و اما انه که احتمال استدفران ها در احتمال صاحب کتاب مجهولون کتاب مجهولون وصل الینا به ثلاث کیفیات تارت لسید مرتضا اخرى فی کلامش مجلسی لغیر سید اینی ساکت ان نسبتی و ثالث هم من کتاب سعد ابن عبدالله و الذی نحن نمیلو الی انه من تراث الواقفیه یعنی هذا الكتاب ألف حدود سنة 220-230 في أصناف القرآن كتاب عادي لمؤلف لا بأس له إطلاع على أصناف القرآن. فأولا ما أفاده قدس الله نفسه من أن هذا الكلام عن أمير المؤمنين لا يمكن الموافقة عليه بوجهه. نعم إضافة إلى السيد الإمام قد يقال أنه أيضا أن أمير المؤمنين قال القائم بأمر المسلمين فالخمس يكون للقائم بأمر المسلمين. ينبغي أن يعرف أن لفظ القائم بأمر المسلمين أو أمور المسلمين منحصرا أيضا في هذا الكتاب، يعني عشرات الروايات عندنا في الخمس موجودة هذا التعبير القائم بأمور المسلمين لا يوجد في شيء منها منحصرا هذا التعبير في كتاب رسالة المحكم والمتشابه، لكن في تفسير الأنفال للخمس في تفسير الخمس فقط هذه العبارة و اما وجه الإمارة فقوله تعالى وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ في الأنفال ذكر للقائم بأمور المسلمين و ارجاع ذلك إلى الخمس مبني إلى على اتحاد الخمس والأنفال ومحل إشكال سيئة الكلام فيه الخمس غير الأنفال صواب. فتمسك بهذين التعبيرين فقط يعني خب ليس امرا بسيطا. عندنا نحن في باب الخمس سياتي ان شاء الله لا اقل نقراها اكثر من 30 روايه مجموعه من المتفرقات عشرات الروايات عندنا في باب الخمس لا يوجد هذان التعبيران وجه الاماره والقائم بامور المسلمين الا في هذا الكتاب. فلذا حصول الوثوق بمثل هذا التعبير في غاية الصعوبة والإشكال، فهم هذا المعنى في غاية الإشكال. فقال قدس الله نفسه فترى كيف جعل الخمس بأجمعه بلي من وجوه الإمارة والولاية صار واضح. فهذا الذي استظهره قدس الله نفسه انصافا في غاية الصعوبة والإشكال والموافقة عليه جدا صعبة. ثم قال كما أنه لا شبهة في أن السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء. هذا المطلب الذي أفاده صحيح فلا نحتاج إلى إثباته لأن المورد في الروايات بإصطلاح عبارة عن مسألة بإصطلاح المصرف لا أنه يقسم عليه. فجعل هذا مختصر الكلام في سهم السال ثم تعرض قدس الله سره لصرف سهم الإمام. ففهم من الآية المباركة أن المراد من الآية في سهم رسول الله وذي القربى الولاية على التصرف لا الملك، فليس ملكا لرسول الله الخمس ليس ملكا لرسول الله ولا لذي القربى و استظهر امس قرأنا عبارته اجمالا بعد لانوی قال فان لله خمسه و اما يراد به الملک تکوینی خب لا ربط له برسول الله و القدره تکوینی الالهیه و الملک الالهی و اما ان يراد به الملکی الاعتباریه حالا ربط صلاح في حق الله ما قبل نجعل له ملکا اعتباری فلذا قال المراد بلله یعنی ولایت و تصرف بید الله هذا الذي يمكن جعله لله ثم قال ولی الرسول فمعنى ذلك ان ولایت و تصرف لرسول الله تفکیک لیدن یعنی الفقرات واحد صحبه و كذلك ذل قربا المراد به الامام فجعل اللام بمعنى الولایت على التصرف و من جملة الادلة لو اولا الملك الاعتباري لا يعقل في حقه سبحانه وتعالى ثانيا وحدة السياق ان التفكيك خلاف الظاهر هذا غريب منه قدس الله نفسه الزكيه اولا التفكيك لابد ان يلتزم به خب نحو لله للرسول للقربى ولايه التصرف الايتام اليتام المساكين ابن السبيل كيف هم ولايه التصرف خب الايه في سياق المحادثه هم فيها لله وللرسول وللقربى هذا ولايه التصرف واليتام المساكين ابن السبيل لا بالعکس تکرر اللام یدل علی تغییر سیاق عدم التکرر ها که دایا بودن اذا تکرر اللام ولذا قال اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم اطیع او تکرر به نسبه لرسول فلام لله لام ثم للرسول لام لذل قربان لام ثم فی البقیه لا یوجد لام
سیاق فقط فی القرب و رسول الله
خب لا ما دام اللام متکرره یعنی معنی اللام تختلف اذا به معنا واحد لا يتكرر فلذا لو كنا اردنا الظهور الظهور يساعد على ان الملك لله غير الملك للرسول وملك الرسول غير ملك ذي القربى نعم يتامى ومساكين وابن السبيل وصيام واحد هذا يقال في القران الكريم يستعمل هذا الشيء اذا كر مثلا اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم لاحظوا في اولي الامر لم يقل واطيع اولي الامر منكم لكن في اطيع الرسول لأن إطاعة الله لما يقول أطيع الله لا تقول خب الله إن جالس على مكان حتى أطيعه خب إطاعة الله من قبيل إطاعة الرسول من أطاع الرسول فقد أطاع الله فلما يقول أطيع الله مو معناه مستقلا عن إطاعة الرسول خب كيف يعرف أنه من الله ومن الرسول فلذا هذا الكلام الذي أفاده الولاية على التصرف جعله في لله ولقب خصوصا بنان على هذا المعنى الصحيح ان نقول مثلا بالنسبه الى مثال لله ولایه على التصرف بتعبير السيد ان كان هذا المعنى في نفسه بعيد و في الرسول معنى اخر لاعاده اللام لان اللام عيده ولی الرسول بخلاف اليتامى المساكين مثلا الايه المباركه انما صدقات الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها و في سبيل الله لاحظوا و في الرقاب لم يقل للرقاب رقاب يعني العبيد الذين تحت شده مثلا انما الصدقات لله استعمل للفقراء والمساكين والعاملين عليها لا يقل تعبير ثم قال بس الرقاب غير العباره لم يقل بل الرقاب يعني ان الصدقه تصرف لشراء الرقاب مو تعطى للرقبه بخلاف ان الصدقه تملك للفقراء لكن لا تملك للرقبه یشترا به ها الرقبه عرفت نکته تغییر دالک اعادت دالک و اعادت تعبیر یقولون لنکته خب ایو محذور لله به معنا و لرسول معنا آخر و لذل قرآ معنا ثالث لعادت الله تلات و عیدت الله من مشکل فی دالک ایو دو مشکلتی و ثانیا مسئلت وحدت سیاق علا این لابد من اختراق ها لان یتام المساکین لیت بلای بالتصرف هذا بالنسبة إلى الإشكال الذي أمس ذكرنا ثم أنا كل ما فكلم فمعنى الولاية بالتصرف قال وأما مالكية التصرف والأولوية من كل أحد فلا مانع من اعتبارها لها له تعالى عند العقلاء خب هذه الأولوية إن كانت حقيقية فلها لا تحت جلال الاعتبار وإن كانت اعتبارها كالملك الأولوية في التصرف من شؤون الملك لما نقول انا مالك للكتاب اولى بالتصرف انا مالك للكتاب استخدمه، انا مالك للكتاب يعني اعطيه لغيري، انا مالك للكتاب اتلفه، اصلا معنى الملك هو هذا. من جملة شؤون الملك الاولوية بالتصرف. خب اذا الملك الاعتباري لا يعقل لله، الاولوية الاعتبارية لا تعقل لله، اي فرق بينهما؟ يعني انا اتعجب منه قدس الله نفسه، قال الاولوية من كل احد مالكية التصرف، والاولوية من كل احد فلا مانع من اعتبارها لها له تعالى عند العقلاء، بل يرى العقلاء انه تعالى اولى بالتصرف في كل مال و نفس، و ان کاند ماهیت الاولویت امرا اعتباری، الان امور الاعتبار قالون لا تقبل الماهیت، مراد او تسامح یعنی، لکن اعتبار معقول واقع من العقل، لا مفهم ان الله سبحانه و تعالی اولا به کل مؤمن من نفسی و مالی به اعتبار الولایت تکویمی لله، به اعتبار المالکیت تکویمی لله. من اتعجب قبل اصر یقول قدس الله نفسه مع ان اعتبار الملکیت الاعتباریت له تعالی و لرسول الله مع ان غیر معقوله لا عرضن ولا طولن، بله طولی لا ترجع لا محصله، بله تحقیقی ادال نفهم انه الملکیت الاعتباری الاولویه به تصرف هم غیر معقول اعتبار اصلا. ان العقلا یرون، قال ان العقلا یرون انه تعالی اولا به تصرف فی کل مال و نفس، اولا به تصرف تکوینه لا اعتباره و هذا ما لا یراه العقل و هذا یراه العقل، هذا من احکام ادراکات العقل نبهی لا من الاعتبارات العقلائیه، بما انه هو المالک و هو الخالق و هو اولا به تصرف و هو اقرب الیکم من کل شیء و هو اقرب الی کل شیء من نفسی حتی، هذا امر تکوینی لا ان العقل و تعبیر به ماهیت فی الامور الاعتباری هم انصافا لا یخلو عن غرابت من مثله قدس الله نفسه مع خبرتی فی هذا المجال علایه ما افاده قدس الله نفسه ان اللام به معنا الاولویه و غیر معهود ان هذا المعنا، مثلا نقول هذا المال لزید یعنی هو اولا به تصرف اولا به زید مالکو، اذا الملکیه الاعتباری لا تعقله الاولویه الاعتباری لا تعقله. ثم اذا صار الان بالاعتبار نحن سبق ان شرحنا انه لا مجال للاعتبار لانه لا معنى للشخص الذي اولى بالشيء من جميع الجهات و مالكه و خالقه و موجده ان يكون مالكا اعتباريا له، لكن اذا فرضنا لاحظ نفس الشارع نقطه بلحاظ تلک النکته یر الملکیه لا اشکال فی، مثلا الرسول الاکرم صلوات الله سلام علیه لما کان یأخذ الخمس جمله من المال یصرفه فی شؤون نفسه، جمله لایتام آل محمد لمساکینهم لفقرائهم جمله لقراباتی ولو لم یکن تغییرا کما یقال جعل مقدارا من الخمس لزواج عبدالله فضل بن عباس قرآن ذاک اليوم قبل یومین قرآن عبارته. خب ليس معنى ذلك ان اصحاب الكهنه فقيره، لكن يحتاج الى الزواج ما عنده امكانيه، فزوجهم من مال الخمس، فهناك جمله من مصارف الخمس ترجع الى الناس، جمله الى نفسي، فالشارع حينما اراد ان يعبر ان هذا الخمس جمله من تصرف في شؤون المسلمين قال لله، جعله لله بهذا الاعتبار و جعله للرسول بذاك الاعتبار، یعنی الرسول یصرفه فی شؤون شخصیه، یشتری من یبیع من، و هذا الذي كان عليه سیرته قطعا فی الخمس لا احتمالا، یعنی من یقرأ کتب تاریخ و سیره لا یجد موردا الا فی روایه عند السنه بان الرسول ابتداء كان یجعل سهما للكعبه یقول هذا لله. خب هذا الاحتمال هم وارد، لكن انصافا مجموع الشواهد لا تؤیده. فحينئذ أي مانع من أن يفرض شيئا لله بهذا المعنى، يعني ذلك راجع إليكم للمسلمين، يعني الخمس الذي أنا آخذه أصرفه وهكذا ما يحتاج إليه الفقراء والمحتاجين من بني هاشم حتى لا يأخذوا من الصدقة أيتام ومساكين، ما أصرفه على القرابات في بعض شؤونهم كالزواج وما شابه ذلك جعل رأسمال لهم حتى لا يحتاج إلى غيره، و مقدارم شؤونه شخصیه و مقدارم من عنده حسب، یعنی حسب اللي ظروف تأتي، حاجة للمسلمين موجودة، هذا الذي حاجة للمسلمين عبر عنه لله، أي معقول أنت قال لله بهذا المعنى؟ طبعا احتمال آخر أن يكون هذا تشريفا انصافا، وإلا وهذا المصطلح في القرآن موجود يجعل شيء لله مع أنه انصافا طريقه الرسول، أطيع الله أطيع الرسول، أو لاحظ الآية المباركة، هل نحن نلا طريق لإطاعة الله غير إطاعة الرسول؟ هل الله شيء آخر مستقل نذهب إليه فنطيعه في أوامره؟ هو إطاعته بإطاعة الرسول. فهذا الترتيب مصطلح قرآني، يعني يجعل إطاعة لله المراد بإطاعة الرسول، ثم يقول أطيع الرسول، ومفادهما واحد، يقول لله وللرسول. وقلنا أن هذا المطلب لا يختص بهذا، في الأنفال موجود، قل هي لله للرسول، في الفيء موجود، ما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه فلله ولرسوله ولذالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذا انصافا لا نستطيع أن نفهم أن اللام هنا بمعنى الأولوية في التصرف وفي الرسول كذلك وفي ذالقربى كذلك، وبالنتيجة الخمس ليس ملكا لأحد منهم. انصافا إثبات هذه الأمور وهذه الوجه في غاية الصعوبة والإشكال. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.